الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيصل المدار من محافظة مسجد مبارك الكبير مسألة بالمنظمة الثقافية أن تتحدث معها دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب العلمية السابعة في المحاور الصحية التي فيها شيخنا المقبال الشيخ سالم بن سعد الطويل حفظه الله تعالى بعنوان مكانة العلماء، ليتفضل بما فتح الله عليه مشكورا بإذن الله من ثمرات.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي أكرمنا ووفقنا إلى هذا الاجتماع في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى لنتذاكر فيما بيننا، ونحن في ليلة الخميس، ليلة الأول من شعبان لعام 33 و400 ألف، الموافق ليلة 21 من الشهر السادس لعام 12 و2000. والمحاضرة كما هو معلن لها مكانة العلماء. وفي الحقيقة أن مكانة العلماء تؤخذ مما جعل الله لهم من مكان، قوم رفعهم الله عز وجل، وأي فضل وشرف لهؤلاء الذين رفعهم الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم شرف، الله عز وجل هو الذي رفعهم، فنعرف مكانتهم وشرفهم، ويجب أن تكون لهم مكانة في قلوبنا وفي نفوسنا، لأن الله عز وجل هو الذي رفعهم، وذلك كما في قوله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله سبحانه وتعالى هو الذي رفعهم، فلما رفعهم الله عز وجل كانوا في رفعة عظيمة، ويجب علينا أن نرفعهم وأن نقدرهم وأن نحبهم وأن نجلهم، لأن الله عز وجل خالقنا وربنا وإلهنا، هو الذي رفعهم. ومن أعظم، بل قد يكون أعظم ما جاء في فضل العلماء، أن الله عز وجل قرن شهادتهم بعد أن عطف شهادتهم على شهادة ملائكة الكرام الذين عطفهم على شهادته، وذلك في قوله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يذكر بعض العلم أن هذه الآية هي أعظم شرف أكرم الله عز وجل به العلماء، وامتدحهم وأكرمهم بهذه الشهادة التي شهدوا بها، لما شهد الله عز وجل وهو أعظم شاهد بأعظم شهادة، الله هو الشاهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو، ثم أن الله عز وجل عطف شهادة الملائكة الكرام على شهادته، فقال سبحانه وتعالى أنه أولي العلم، قرن شهادة أولي العلم على شهادة نفسه سبحانه وتعالى، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه الآية الوحيدة في كتاب الله التي ذكر الله عز وجل بها شهادة أن لا إله إلا الله مرتين في كتاب الله. هذه الآية في كتاب الله ذكر الله شهادة أن لا إله إلا الله مرتين في آية واحدة. وذكر فيها أعظم شاهد وهو هو سبحانه وتعالى. الله أعظم شاهد وأعظم شهادة أن لا إله إلا هو. ثم قال والملائكة، عطف شهادة ملائكة على شهادته سبحانه وتعالى، ثم عطف شهادة أهل العلم فقال وأولو العلم. فما أعظم هذه الرفعة من الله سبحانه وتعالى لأهل العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح إن هذا القرآن أو هذا الكتاب يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. والمراد بالعلماء علماء الشرع، علماء الكتاب والسنة. فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله رفعهم بكتابه، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وهم العلماء الذين يقرؤون الكتاب ويتدبرونه ويعرفون معانيه ويدعون إليه ويتمسكون به. فالله عز وجل يرفع بهذا الكتاب بالقرآن أقواما ويضع بآخرين. وقد رفع الله عز وجل أهل القرآن أهل الذكر كما قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل القرآن الذين يقرؤون القرآن ويتدبرون آياته ويفهمونه على مراد الله عز وجل، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى آمنت بكتاب الله على مراد الله، وآمنت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل الذكر هم الذين أخذوا بكتاب الله تلاوة وتدبرا وفهما ودعوة وتمسكا. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي لفظ أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن خيرنا وأفضلنا هم الذين يتعلمون القرآن ويعلمونه. وليس تعلم القرآن وتعليمه ما يفهمه بعض الناس وهو تلاوته وتجويده فحسب، بل أن أعظم من مجرد التلاوة هو الفهم الصحيح للقرآن وحمله على مراد الله عز وجل وتعلم مراد الله تبارك وتعالى من كتابه وتعليمه كما أراد الله جل وعلا. فهناك كثير من يتلو القرآن ويجوده ولكن بعيد كل البعد عن عقائد القرآن وعن أحكام القرآن وعن مفاهيم القرآن. فما فائدة هذا الذي يقرأ القرآن ويخالف عقائد القرآن؟ تجده مثلا يقرأ آيات الصفات التي تمثل الكم الأكبر من آيات القرآن، لكنه يعتقد في الله عز وجل في الآيات الصفات، صفات الله في آيات أسماء الله وصفاته خلاف ما أراد الله جل وعلا. فهذا وإن قرأ القرآن قراءة لكنه خالفه مخالفة صريحة. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول التلاوة معناها الاتباع، الاتلاوة معناها الاتباع، فمن قرأ القرآن ولم يتبعه فهو لم يتبع القرآن. ولذلك الله يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ومعنى حق تلاوته أولئك يؤمنون به أي أنهم أخذوا بكتاب الله على مراد الله، فأخذوا بما دل عليه الكتاب من العقائد وبما دل عليه الكتاب من الأحكام وبما دل عليه الكتاب من الحدود وبما دل عليه الكتاب من المواعظ، فأخذوا بكتاب الله متمسكين به تمسكا حقيقيا لا مجرد التلاوة لحروفه، فأقاموا مبانيه ومعانيه. لا يقيموا المباني دون المعاني، هذا ما يفعله كثير من الناس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أكثر منافق أمتي قراؤها، أولئك الذين يقرؤون القرآن ويخالفون عقائده ومعانيه وأحكامه. فتجدهم يقرؤون القرآن ولا يزيدهم قراءة القرآن من الله إلا بعدا. أما أهل العلم الذين هم أهله وأهل القرآن الذين هم أهله هم الذين أخذوا بالقرآن تلاوة وفهما واعتقادا وتطبيقا وتمسكا ودعوة، فحينئذ هؤلاء يصدق عليهم أنهم هم أهل القرآن. فأهل العلم مكانتهم أيضا تستمد بصفتهم أهل الذكر وأهل القرآن، وخاصة الله وأهله الذين يقرؤون كتابه ويأخذون بأحكامه ويأخذون بعقائده ويأخذون بمجمله وبفهم الصحيح الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يأخذون بالمجمل دون المفصل، ولا بالمفصل دون المجمل، ولا يأخذون محكمه دون متشابهه، ولا يأخذون بمتشابه دون محكمه، بل يؤمنون به كله حتى ما لم يفهموه يقولون يكلون العلم إلى الله ويقول آمنا به كل من عند ربنا. هؤلاء هم أهل العلم. إن الله لا يرفع العلم انتزاعا أو لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما، ويروى لم يبق عالم، أي حتى إذا قبض الله أرواح العلماء ولم يبقي عالما، أو ذهب العلماء بما قضى الله عليهم لآجالهم فلم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن العلماء أمن للأمة، وحينئذ إذا وقعت الفتن إن لم يكن ثم علماء بين عامة الناس تجد هذه الفتن تزداد وينتشر شرها وإلى نهاية بائسة تعيسة، وذلك لأنهم لم يستنيروا بقول العلماء. لذلك الأمة تحتاج إلى العلماء حاجة ماسة حتى يقوهم بفضل الله عز وجل الفتن، حتى يقوم الفتن وليرهم الطريق، لأن الفتن إذا أقبلت رآها العلماء قبل وصولها، أما إذا وقعت عرفها العالم والجاهل. فالعلماء بخبرتهم بعلمهم بنور الله عز وجل الذي أنارهم به يعرفون الفتن منذ قدومها، فيفتون بما هو مناسب، بخلاف الجهال، بخلاف المتحمسين، بخلاف القصاصين، بخلاف السياسيين، فتجدهم لا يعرفون حقيقة الفتن، فربما أخذتهم الحماسة أو الطمع أو التقليد أو الاتباع لأهل الباطل فقاموا بالباطل فوقعت الفتن وزادت وانتشرت. أما العلماء فهم أمنة للناس، أمنة للناس. قيل كيف يهلك الناس، كيف يموت الناس؟ قالوا يكون في القرية عالما، فيموت أحدهم فتموت نصف القرية، فيموت الآخر فتموت القرية. ما عندهم من ينيرهم، ما عندهم من يعلمهم، ما عندهم من يذكرهم، ما عندهم من يحذرهم. فلذلك العلماء أمنة للأمة، حتى أن بعض أهل العلم قال العلماء فضلهم على الناس أعظم من فضل والديهم. أرأيتم الوالد كم له من الفضل، وكم أمر الله عز بالإحسان إلى الوالدين، وكم جعل الله لهم من المكانة. العلماء فضلهم على الناس أعظم من فضل الوالدين على أولادهم، وذلك لأن الوالد يربي البدن، وأما العالم فيربي في الإنسان الدين، يربي فيه الإيمان. أرأيتم هذا العالم ماذا يقدم للناس؟ يقدم لهم الإيمان والاعتقاد الصحيح والعبادة. أرأيتم ماذا ينفع الإنسان؟ دينه وعقيدته وتوحيده وعبادته. إنه يؤهله بفضل الله ورحمته أن يدخل الجنة وأن ينجو من النار. أي فضل هذا يقدمه العالم إذن للإنسان؟ يعلمه التوحيد الذي به يدخل الجنة وينجو من النار، يعلمه الاعتقاد الصحيح الذي به يقبل العمل، يعلمه العمل الصالح الذي به الإنسان يكسب الحسنات، يعلمه الحدود حتى يعرف الحلال والحرام فينجو من معصية الله وينجو من النار، ويكسب الحسنات التي تؤهله برحمة الله وفضله أن يدخل الجنات. كل ذلك يقوم به العالم. ولذلك إذا جمع الوالد بين كونه معلما وبين كونه عالما، أو بين كونه معلما وعالما وبين كونه أب ووالد، فقد جمع لولده الحسنيين، فهو يربيه دنيويا، يربي بدنه فيهيئ له الطعام والتربية والشراب والكساء والتعليم، ويهيئ له أيضا ما يربيه في عقيدته، في قلبه، في توحيده، في دينه. فهذا هو الأب الموفق الذي يجمع بين الأمرين. وليس بالضرورة أن يكون عالما، يعني يشار عليه بالبنان حتى يصدق عليه أنه يربي ابنه بدنيا وعلميا، لا،
إذا علموا التوحيد، إذا علموا الصلاة، إذا علموا الحلال والحرام، إذا علموا الآداب، إذا علموا السلام، إذا علموا يأكل بيمينه، إذا علموا يحترم الكبير، إذا علمهم هذه الآداب الشرعية التي جاءت بالكتاب والسنة والأخلاق النبوية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا علمه أن يقيم الصلاة التي عمود الإسلام، هذا الأب أصبح بالنسبة لابنه عالم ووالد، عالم ووالد. بعض الآباء قد يموت قبل أن يعلم ابنه شيئا، قد يكون بعض الأبناء لم يدرك أباه، مات الأب وهو في بطن أمه، فليس له عليه فضل في التعليم، ما لم يقرأ عنه شيئا كتبه أو سطره. لكن العالم إذا جمع الأب إذا جمع بين التعليم والأبوة فقد جمع بين الحسنين والفضلين لابنه، رباه وكان سببا لوجوده، وكان أيضا معلما له، مربيا له، مرشدا له، يعلم الصلاة، التوحيد، الآداب، الأخلاق، فيجمع بين هذا وهذا. ولكن العالم إذا كبر شأنه وكان أوسع في تعليم الناس، تأملوا كيف يكون له فضل على الناس بعد الله عز وجل. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. من معلم الناس الخير؟ العالم، لأن الجاهل فاقد الشيء لا يعطيه، ماذا سيعلم هذا الجاهل؟ فلا بد أن يكون عالما حتى يعلم الخير. فالله عز وجل يصلي عليه، وملائكة الرحمن يصلون عليه، والحوت في البحر والنملة في جحرها يصلون على معلم الناس الخير. أي فضل يحصل عليه ويظفر به هذا العالم أكثر من هذا الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في لقب عظيم في بيان مكانة العلماء، فقال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ بالعلم أخذ به بالعلم فقد أخذ بحظ وافر. لذا أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل راوية الإسلام والمسلمين خرج ذات يوم إلى السوق فقال: إنكم هاهنا والناس يقتسمون تركة محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد. تركة النبي عليه الصلاة والسلام تقسم بالمجان، تعال خذ في المسجد، وأنتم هنا في الأسواق. فتسارعوا إلى المسجد فوجدوا حلق علم، هذا يعلم تفسير، وهذا يعلم حديث، وهذا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: أين تركة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذه تركة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه تركة الرسول صلى الله عليه وسلم. العلم هو تركة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي نص عليه عليه الصلاة والسلام بقوله: إن العلماء ورث الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ بالعلم فقد أخذ بحظ وافر. انظر إلى الغفلة التي تعترينا وتعتري غيرنا، كم وكم نزهد بالعلم مع أنه تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا، فمن أخذ منه فقد أخذ بحظ وافر. يعني ليس بالضرورة أن تكون عالما، ولكن بالضرورة أن تأخذ ما استطعت. يقول: وقدر الفتى ما حازه وأفاده من العلم لا مالا حواه وجمعه. فكن عالما أو متعلما، فإن فاتك القسمان فاصغ لتسمع، فلا أقل من أن تكون مستمعا، تستمع للعلم، إن لم تكن عالما أو متعلما على طريق العلم فكن مستمع، فإنها تركة النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلماء ورثة الأنبياء، ولذلك ما ظنكم بمن ورث من الرسول صلى الله عليه وسلم العلم؟ ما هي مكانته وما هو فضله؟ وقد أخذ بتركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن أهل العلم قالوا عند حديث النعمان البشير المشهور الذي يقول فيه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس؟ يفهم من هذا أن قليلا من الناس يعلمها، لا يعلمهن كثير من الناس، إذن قليل من الناس يعلمهن. من هؤلاء القليل من الناس الذين يعلمون حكم المتشابهات التي ليست هي من الحلال البين وليست هي من الحرام البين. ومعنى البين يعني الواضح. إنهم العلماء العلماء. فإن قال قائل لماذا لم يبين الله عز وجل كل الحلال، لم يجعل الحلال كله، لم يجعل الحلال كله بينا، ولم يجعل الحرام كله بينا، وإنما جعل بينهما أمور متشابهات؟ قالوا هذه مساحة، مساحة للعلماء للمجتهدين. لو جعل الله عز وجل الحلال كله بينا ثم جعل الحرام كله بينا لم يكن هناك فضل لفئة من الناس، للعلماء، لورثة الأنبياء ساحة يتحركون فيها ويجتهدون فيها. فلذلك هناك مسائل دقيقة، مسائل دقيقة لا يدركها عامة الناس، ليست هي من الحلال البين وليست هي من الحرام البين، وإنما هي بين هذا وهذا مشتبهات يعلمهن المتخصصون ورثة الأنبياء العلماء الذين اجتهدوا واصلوا الليل بالنهار طلبا للعلم ورحلة في سبيل العلم وسؤالا وجوابا وتحصيلا وبحثا واجتهادا، فنالوا من الفضل أن جعل الله لهم مسائل تشكل على عامة الناس وينفردون بمعرفتها. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إنهم العلماء. ولذلك يقول الشيخ الإسلام التيمية ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، الخير من الشر كل الناس تعرف ذلك، وإنما الفقيه العالم هو الذي يعرف خير الخيرين والشر الشرين، هو الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، أي أن هناك أمور تتزاحم ولا يستطيع الإنسان أن يأخذ بالخيرين، وإنما إذا أخذ بخير بأحدهما فاته الآخر، وهناك أمور تتزاحم ولا يستطيع الإنسان أن ينجو من الشرين، وإنما لا ينجو من أحدهما حتى يقع في الآخر. فهنا مهمة العلماء حتى يحدد للناس ما هو خير خيرين بحيث يحرص على أن يدرك أحدهما وإن فاته الآخر، وما هو شر الشرين بحيث ينجو من أحدهما وإن اضطر أن يقع في الآخر. فهنا العالم الذي بصره الله، الذي آتاه علما، الذي رزقه الله فضلا، الذي أخذ من تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لا أحد غيره يستطيع أن يفتي للناس ويقول افعلوا كذا وكذا وإن فاتكم كذا وكذا. نعم لو استطاع المسلم أن يحصل على الخيرين فهذا هو الواجب، ولو استطاع أن ينجو من الشرين فهذا هو الواجب، لكن إذا كان بين أمرين، بين خيرين، بين حسنتين، لا يمكن أن يدرك الأمرين الخيرين الحسنتين، فهنا حصل عنده تزاحم. فالعلماء حينئذ يفتونه يقولون خذ بهذا الخير، بهذا الباب، بهذه الحسنة، وإن فاتك الآخر لكن هذا أفضل. وهكذا إذا كان بين أمرين، بين سيئتين، بين مصيبتين، بين شرين، لا يمكن أن ينجي منهما، لو استطاع أن ينجو من الشرين، من السيئتين، من المفسدتين، فهذا هو الواجب عليه، ولكن أصبح مضطرا. إن نجا من هذا الشر وقع بهذا، وإن نجا من هذا وقع بالأول. فحينئذ مهمة العلماء يفتون الناس يقول افعلوا كذا وكذا، وإن وقعتم بكذا وكذا فإن هذا، لأن تقعوا في هذا الشر أهون من أن تقعوا بما هو أكبر. من يحدد؟ من يحدد أعلى المصلحتين وخير الخيرين، ومن يحدد أعلى المفسدتين وشر الشرين؟ إنهم العلماء العلماء. ولذلك إذا حصل الخلاف، إذا حصل خلاف وتنازع الناس وجب عليهم أن يردوا إلى أولي الأمر منهم، إلى العلماء، إلى الذين يستنبطون الأحكام، إلى الذين يعرفون خير الخيرين وشر الشرين، إلى الذين يعرفون أعلى المصلحتين ويعرفون أعلى المفسدتين، فيفتون للناس أن افعلوا كذا وكذا ولو فاتكم كذا وكذا من الخير، وأن تجنبوا كذا وكذا ولو كان على حساب أن تقع بكذا من الشر ومن المفسدة. ذلك لا يدركه إلا العلماء. فقالوا الفقيه العالم هو الذي يعرف خير الخيرين ويعرف شر الشرين. نعم، لذلك رفعهم الله عز وجل، وعلم الله عز وجل قدرهم، وأوجب علينا ذلك أن نرفعهم وأن نعرف قدرهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يعرف لعالمنا قدره، ليس منا من لم يعرف لعالمنا قدره، وليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. والشاهد من الحديث قال: ويعلم لعالمنا قدره. فإذا كان هذا العالم كبيرا فليس منا من لم يجمع هذين الأمرين لهذا العالم بصفته عالم وبصفته كبير، فنوقره ونحترمه ونعرف قدره لأنه عالم ولأنه كبير. فهذا وعيد شديد ليس منا. يقول بعض العلم: أقل ما يدل عليه هذا الحديث وكل حديث جاء فيه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، على أن الأمر المذكور من وقع فيه من خالفه فقد وقع بكبيرة من الكبائر. ليس الأمر بالهين، ليس الأمر بالهين أن تحقر عالما أو أن تسفهه أو أن تزهد الناس فيه أو أن لا تعرف له قدره، كيف وهو يقود الناس إلى النجاة، إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، هو يوجههم إلى الخير، إلى ما يدخلون به الجنة، إلى ما ينجون به من النار. فهذا فضله عظيم، كونك تصد الناس عنه، تزهد الناس به، تشتمه، تسبه، تحرض الناس عليه، هذا أمر خطير جدا، فقد وقعت من حيث شعرت أم لم تشعر بكبيرة من الكبائر. والله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والمراد بأولي الأمر كما فسر العلماء الأمراء والعلماء، الأمراء والعلماء، وذلك لأن الأمراء يتولون الأمر الدنيوي للناس، تنظيم حياتهم، الأمن، الاستقرار، المحاكمة، الحكم بين الناس. والعلماء يتولون أمر الناس الديني الشرعي، يبينون لهم الحلال وبين الحرام وبين الواجب وبين العقائد الصحيحة وبين التوحيد، وهو أعظم من ذلك كله. كل ذلك أمر أسنده الله عز وجل وأوجبه على العلماء أن يبينوه للناس، فوجب على العامة أن يطيعوا العلماء وأن يسمعوا كلامهم وأن يوقروهم. من الناس من يقول: العلماء اختلفوا، العلماء أصحاب أهواء، العلماء دعاة على أبواب جهنم، العلماء علماء ضلالة. نعم، هناك علماء سوء وعلماء حق، والله عز وجل يبتلي الناس بمثل هذا وهذا، فيبتلي العلماء بعلماء حق وعلماء سنة وعلماء هدى، وأوجب عليهم سؤالهم إذا كنا لا نعلم، واحترامهم وتوقيرهم والرجوع إليهم. وابتلى الله عز العباد بعلماء سوء، علماء ضلال، يدعون الناس إلى جهنم، على أبواب جهنم، وأنت حينئذ مبتلى بهؤلاء وهؤلاء، فكيف تعرف؟ كيف تعرف؟ قد آتاك الله سمعا وبصرا وفؤادا، قد آتاك الله عقلا، اسأل وتحرى وتبين، ولا تظن بالله سوءا أن الله عز وجل يضيع العباد، كلا، فإن الله عز وجل هدى الناس جميعا وهديناه النجدين، جعلك الله على بصيرة، عرفك الحق وعرفك الباطل، وأوجب عليك اتباع الحق وحرم عليك اتباع الباطل. فإن صحت نيتك وصدقت مع الله عز وجل فسيهديك الله عز وجل إلى علماء الهدى، وهم معروفون الذين يفتون بالكتاب والسنة، الذين يسعون لأن تنجو من عذاب الله، فتجدهم إذا أفتوا قالوا: قال الله وقال رسوله، وحملوك على الورع، وحملوك كيف تحفظ دينك، وحملوك على تطبيق السنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك من علماء السوء، من تجده وهو يفتي ليس عليه علامات الصلاح، يكذب كثيرا، عنده من الضلال، عنده من مصالح الدنيوية، عنده من الفساد، يسهل للناس حتى طريق الباطل. فتجد العامة يدركون هذا، لا تقل العامة لا يعرفون، العامة كما يعرفون أمر دينهم، يعرفون مصالح دنياهم، يعرفون ما هو المكسب الأفضل، ما هي الماركة الأفضل، ما هي النوعية الأفضل، تجدهم يعرفون هذا وهذا وهذا من أمر الطعام ومن أمر الشراب ومن أمر المراكب ومن أمر الأجهزة ومن أمر الدنيا يحسنونها. فالله عز وجل جعل أمر الدين أيسر من أمر الدنيا. قد تخدع كثيرا في أمر الدنيا، فأمر الدين الذي خلقنا الله من أجله لا يمكن أن نظن بالله سوءا أنه عم على الناس فجعل الدين صعبا لا يدركه إلا نفر قليل من الناس، لا يمكن، بل هذا إساءة الظن بالله عز وجل. الله الذي خلق الجن والإنس ليعبدوه، هل يظن به أنه يجعل الدين صعبا ومعقدا وغامضا إلى درجة لا يعرفه إلا نفر قليل من الناس؟ كلا أبدا. لذلك الله عز أنزل هذا الدين للعامة، للعرب، للعجم، للصغار، للكبار، للعجائز، للشيوخ. فلا يمكن الله عز وجل يتعبد الناس بدين لا يمكن إدراك معانيه ومعرفة عقائده وعباداته وحدوده والحلال من الحرام، لا يدركه إلا نفر قليل من الناس، إلا خاصة الناس دون عامتهم، هذا لا يمكن. بل من ظن ذلك بالله عز وجل فقد ظن بالله ظن السوء. جعل الله عز وجل الدين واضحا بينا، عقائد معروفة وأحكام بينة، ومن لم يستطع أن يدركه الإنسان فلا يكلفه الله عز وجل به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. قال فاتقوا الله ما استطعتم. فالله عز وجل جعل هذا الدين يسر، جعله يسرا وجعله مفهوما وجعله بمتناول الجميع، فما من إنسان إلا ويستطيع أن يتعبد الله عز وجل. ومن ذلك أوجب على المسلم أن يستفتي إذا كان يجهل، إذا كان جاهلا، فقال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا أحسنت الظن بإنسان أنه يقودك بالكتاب والسنة وأنه يبين لك حكم الله عز وجل، فإن أخطأ هو في ذلك فإثمك عليه، لأنه هو الذي أخطأ وهو مأجور إن كان من أهل الاجتهاد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر واحد. فالله عز وجل يقول في كتابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل قد فعلت، وفي رواية قال الله عز وجل نعم، والحديث في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال لعباده لما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت. فالله عز وجل لا يؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذن الخطأ مرفوع عنك القلم إن أخطأت، فأنت عليك أن تجتهد وتتحرى العالم والشيخ والمفتي الذي عليه علامات الصلاح والهدى ويقودك بكتاب الله، واشتهر بذلك واعرف بذلك، فإن أخطأت بعد ذلك فالله لا يؤاخذك. أما أن تذهب إلى بعض الناس، بل أن من عامة الناس من يعرف أن فلانا متساهل في الأحكام، من أهل الضلال، من أهل الباطل، ربما يدفع له رشوة أو رشوة فيفتي بحسب ما دفع له، وربما كلما دفع له أكثر كلما أفتى على أهواء الناس، وهو الذي يسمى بعالم دولة أو عالم أمة. ماذا تريد الأمة؟ كيف تريد الفتوى؟ يفصلها كما تريد، الناس تدرك ذلك. العامة لا يستهان بهم، يعرفون من يفتي بالحق ومن يفتي بالباطل، يعرفون من يفتي لهم بما ينجيهم من عذاب الله، بما يقربهم من الله، ويعرفون من يفتيهم بمن يسهل عليهم. حتى أن بعض الناس يقول اذهب لفلان ولا تذهب لفلان، فلان سيحللها لك، فلان سيحرمه عليك. إذن هم يدركون، يدركون ماذا؟ يدركون عالم الهدى من عالم الضلال، هذا أمر معلوم ومشهور والعامة تدرك ذلك. فلا تقول أنا لا أعرف، لا، أنت تعرف، أنت تعرف واجتهد لأن تعرف، وإذا كنت لا تعرف فإن الله يؤاخذك إلا إذا كان عدم المعرفة بسبب التقصير منك، فأنت لا تتعلم ولا تسأل ولا تتحرك ولا تتأكد وتعرف أن فلان متساهل، أن صاحب بدعة، صاحب ضلالة، وتذهب إليه متعمدا ثم تقول والله أنا ما أعرف. لا، أنت تعرف، إذا اجتهدت في الوصول إلى معرفة الحق وتحريت أهل الهدى وأهل الصلاح ومن يتق الله في الفتوى ومن عرف بالورع والاستقامة ثم أخطأت بعد ذلك كله فإن الله لا يؤاخذك، لكن أن تخطئ من غير أن تبذل جهدا لمعرفة الحق والتوصل إليه فتقصيرك هذا ستؤاخذ عليه. أهل العلم، أهل العلم لهم أجر عظيم، فما أحسن، فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم، يتحملون كثيرا. أولا تعلموا العلم فوجدوا في العلم مشقة عظيمة، بل لا يمكن أن تجد مشقة أعظم من مشقة طلب العلم، شاق جدا. من السهل أن تكون سياسيا، أن تكون اقتصاديا، أن تكون طبيبا، أن تكون مهندسا، أن تكون محللا، أن تكون أن تكون، لكن من الصعب جدا أن تكون عالما، عالما بمعنى الكلمة عالم، هذا أمر شاق جدا. فلذلك العلماء يتحملون مشقة كبيرة عندما ينصرف الناس إلى الدنيا ويأخذون منها ما يأخذون، فهم يكفيهم القليل، يتقللون من أجل طلب العلم، يتكففون من أجل طلب العلم، يتحملون من أجل طلب العلم، حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو هريرة رضي الله عنه يقولون أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة يعني من الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول وإن إخواننا المهاجرين كانت تشغلهم صفقهم بالأسواق، يعني يشتغلون بالتجارة، وإن إخواننا من الأنصار كانت تشغلهم حراثتهم، أي يشتغلون بالزراعة، وكنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني شيء يملأ بطنه يكفيه، لم يأخذ شيء من هذه الدنيا، لم يشتغل لا في تجارة ولا في زراعة، وكنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، حتى أنه ذات يوم رضي الله عنه غلبه الجوع ولم يكن عنده من الطعام ما عندنا، غلبهم الجوع وهم سادات الدنيا والآخرة، حتى أنه أغمي عليه وظن أنه به جنون، أي أنه مصروع ونحو ذلك، فيه جن وليس به إلا الجوع، يقول والله وما بي إلا الجوع، ما عنده ما يأكل، حتى كان يوطأ عليه وظن به جنون، يقول وما بي إلا الجوع، حتى أتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن فدفع على النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى أبي هريرة وقال اسق الناس، وكانوا عشرات من أهل الصفة من الذين يقيمون في المسجد على ملء بطونهم، فشربوا منه جميعا، حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شرب الناس ولم يبق إلا أنا وأنت، فقال اشرب، فأخذ يشرب، فدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشرب، فشرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشرب وهو إناء واحد، حتى قال والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا، فشرب حتى شبع. والشاهد من هذا أنه كان يجد مشقة في طلب العلم ليصبر على طلب العلم، كل ذلك من أجل أن يحصل العلم حتى يعلم الآخرين، حتى يعلم الآخرين. ولذلك جعل الله فضلا عظيما لأهل العلم لا يناله غيره، لا يناله غيرهم، وهو أنهم يدلون الناس على الخير فيكتب الله عز وجل لهم من الأجر مثل أجور من تبعهم ومن تعلم منهم ومن استفاد من دلالتهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، هكذا رفعهم الله، فينبغي أن نرفعهم كما رفعهم الله. والدليل ما رواه مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام الدال على الخير له مثل أجر فاعله، الدال على الخير له مثل أجر فاعله. فتصوروا هذا الإنسان إذا علم الناس التوحيد، الصلاة، السنن، الآداب، العبادات، كل من أخذ منه أو عنه فعمل بما أخذ عنه كتب الله للأجر مثل ما مثل أجور من تبعه. لو أن شخصا ما أخذ من العلم حديثا واحدا كقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، وكقوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض، تملأني الميزان والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، أو أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فعلم غيره هذه الكلمات التي هي يسيرة جدا، حتى قيل ليس فيها حرف التاء، حتى من كان فيه تأتأة لا يحتاج إلى حرف التاء: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هي أحب الكلام إلى الله عز وجل. لا يضرك بأيهن بدأت، علمتها غيرك، فكلما قالها وذكر الله بها كان لك من الأجر مثل أجر من علمته، وهذا كم سيعلم وآخر من تعلم منه ممن تعلم منك سيذكر ذلك وستأخذ أجرا، فما بالك بالعلماء الأوائل الذين نشروا التوحيد والعقائد والعبادات والسنن والفضائل والأذكار، كم لهم من الأجر وكم لهم من الأجر وكم لهم من الثواب وكم لهم من الحسنات، فما أعظم أجر هؤلاء وفضلهم على المسلمين. وأنت خذ منه، فمن أخذ منه فقد أخذ حظ وافر. إذا علمت ابنك أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن في ذلك 30 حسنة. ثم انطلق ابنك وعمر ما شاء الله أن يعمر، فبلغ 10 و20 و30 و40 و50 و60 وأكثر ربما من ذلك. وكلما قال ابنك أو تلميذك أو أحد علمته قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فله 30 حسنة ولك 30 حسنة. فكيف لو علمته لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؟ كيف إذا علمته لا معبود حق إلا الله؟ كيف إذا علمته الصلاة التي هي عمود الإسلام؟ كيف إذا علمته الزكاة، الصدقة، العمرة، الحج، الأخلاق، الدين؟ كل ذلك يعلمه العلماء وأتباع العلماء وطلبة العلم. فهذا فضل عظيم لا يتصوره إنسان أبدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم، أو قال في البداية قال علم نافع. علم نافع، العلم النافع هذا جاء نكرة، يعني أي علم نافع، لكن يكون من علم الشرع، لأن كل ما جاء من أدلة الكتاب والسنة في فضل العلم والعلماء كل ذلك المراد به علم الشرع، علم الكتاب والسنة. وأما علم الدنيا فهو مباح وحكمه حكم مقصده، وكما قيل الوسائل لأحكام المقاصد. فمن أخذ علما مباحا لقصد شريف، لقصد طيب، لقصد نافع، كتب الله له الأجر والثواب. ولكن المراد بأدلة العلم وفضله والعلماء وفضلهم في الكتاب والسنة كل ذلك المراد به علم الشرع، علم الكتاب والسنة، علم العلم في الله عز وجل وما له الأسماء الحسنى وصفات العلى وأحكامه وحدوده. ولذلك أمر الله نبيه أن يدعوه وأن يسأله فيقول: ربي زدني علما. قال الله عز وجل: ربي زدني علما. فهذا العلم العظيم من أخذ به أخذ بحظ وافر، ومن علمه الآخرين أخذ من الأجر والثواب ما لا يحيط به إلا الله عز وجل. قال: أو علم، علم نافع، أن يكون علما وأن يكون نافعا، علم الكتاب والسنة من العقيدة، من التوحيد، من الفضائل، من الأحكام. فأنت كلما أخذت منه وعلمته غيرك ولو سنة ولو فضيلة ولو يعني ذكرا أو أدبا أو خلقا، ناهيك إن كان هذا العلم عقيدة أو توحيد أو عبادة أو أركان الإسلام أو مباني الإسلام، فهذا أعظم. وأين يأخذ ذلك طلبة العلم؟ يأخذون من العلماء ورثوا الأنبياء، فمن هنا ندرك فضل هؤلاء ونتقرب إلى الله بحبهم، فكيف لا نرفعهم في قلوبنا وفي نفوسنا والله قد رفعهم، وكيف لا نحبهم والله يحبهم، وكيف لا نتبعهم وهم ورثة الأنبياء. أقول ما تسمعون والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليه وسلم خير الجزاء على ما قدم سواء الدم انت ذلك في ميزان الاعمال ما نحن به. السؤال الاول يقول السائل: من هم علماء عصرنا هذا الذين نرجع اليهم؟
اذا قيل العلماء فكما بينا علماء الكتاب والسنه، ونريد بذلك أولهم وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم العلماء وسيد العلماء، ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون الأربع. على ترتيب خلافتهم هو فضلهم وسعتهم في العلم، فأعلمهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ثم علماء الصحابة لا سيما المعروف منهم بالعلم كعائشة رضي الله عنها وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وغيرهم كثير، وهكذا من جاء بعدهم من أئمة الإسلام من التابعين الذين عرفوا بالرواية والدراية والعلم، وهم مشهورون ومعلومون. وبعد ذلك من أخذ عنهم ودون العلم كالأئمة الأربعة وغيرهم. أما علماء العصر فينظر إلى من يتمسك بالكتاب والسنة وما يدعو إلى ذلك، وكما بينا والعامة يعرفون هذا، العامة فضلا عن طلبة العلم الذين يفتون بالكتاب والسنة وبالدليل، والذين يحملون الناس على الورع وعلى الاستقامة وعلى الفضيلة، والذين لا أفتح أحدهم قال قال الله وقال رسوله، ويرشدون الناس إلى الهدى ويحذرون من الضلالة، فهؤلاء أيضا معلومون ومعروفون من حيث كلامهم ومن حيث أقوالهم ومن حيث استدلالاتهم ومن حيث ورعهم ومن حيث هيئاتهم وأقوالهم، هؤلاء معروفون الحمد لله. طبعا ممن عاصرناهم يطلق عليهم أنهم في هذا العصر علماء كبار، مثل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، هذا والد العلماء في هذا العصر، علمه الحمد لله أنه أدركته الوسائل الحديثة فسجل عنه آلاف الساعات، ودون عنه كثير من الفتاوى والأقوال والمسائل حتى جمع ذلك في مجلدات، وما زال والحمد لله عز وجل له موقع وله يعني مرجع معروف، وتناوله سهل وسهل جدا بحمد الله، فيؤخذ منه ويستفاد منه فائدة عظيمة، بل أن العلماء ممن عاصروا إذا اختلفوا مع وجوده رجعوا إليه، فهو والد العلماء وكبيرهم، وقد وفقه الله وجمع بين الحديث والفقه، وهو عالم بالعقيدة، وهو المفتي يعني العام أكبر العلماء مما عوصر في هذا العصر. كذلك معلوم منهم شيخنا محمد صالح العثيمين رحمة الله عليه، الذي يلقب بالفقيه إذا أطلق الفقيه، فهو رحمه الله تعالى وقد آتاه الله عز وجل فن التدريس، فكان يدرس بطريقة عجيبة، يوصل المعلومة بطريقة سلسة، ونفع الله به نفعا عظيما، وما زال له موقع وله قناة، وجمع الله له علما عظيما، لعل الله عز وجل يعني علم ما عنده من حسن النية أن أحسبه الله حسيبه، حتى أنه لم يحرص على شيء من الدنيا، عاش سنوات طويلة في بيت من طين، الناس تطوروا وهو في بيت من طين، زاهد بهذه الدنيا، يحتفي أحيانا وينتعل أحيانا، ويبدل ثوبه مرة بالأسبوع من جمعة إلى جمعة، فعنده من الزهد والعلم والحرص الشيء الكبير مع ما وفقه الله إليه من يعني حسن الاعتقاد وحسن التعليم والتدريس والإفتاء، وعلمه بحمد الله حفظ وتعلم منه واستفاد منه أهل القارات جميعا، حتى أنه بلغ علمه مشارق الأرض ومغاربها رحمه الله تعالى وجزاه عنا خيرا. ومن أولئك الشيخ العلامة المحدث ناصر الدين وناصر السنة الألباني رحمه الله تعالى، محمد ناصر الدين الألباني. هذا الرجل نفع الله به نفعا عظيما، نشأ في بلاد انتشرت فيها البدعة، ويلقب الوهابي عند أهل الصوفية وأهل التشيع وأهل الفساد والتعصب المذهبي والعقائدي الباطل، ومع ذلك كان شمعة في صحراء مظلمة، فنفع الله به نفعا عظيما حتى أنه وفقه الله عز وجل إلى أن التصق اسمه مع اسم العلماء الأكابر المحدثين أصحاب القرون الماضية السالفة. ما زال اليوم يسمع له في الإذاعات وفي الوسائل الإعلام المرئية، ويقرأ له في الوسائل الإعلام المقروءة، ويسمع له في وسائل الإعلام المسموعة الحديث رواه أحمد وصححه الألباني، رواه الترمذي وابن ماجه وقال الألباني حسن. سبحان الله، يعني بينه وبين أولئك العلماء قرون ومحدثون وعلماء وكثر، لكن لم يلتصق أحد منهم اسمه كما التصق اسم هذا الرجل المعاصر اليوم مع العلماء الأكابر. هذا شيء من الله عز وجل، نحسبه والله حسيبه. كان صاحب سنة، يعني يحرص حرصا كبيرا على أن يتمسك بالسنة وأن يظهرها ودون فيها وحذر من البدع، ودعا إلى شيء عظيم وكبير وهو التصفية والتربية، تصفية الإسلام مما علق به من العقائد الباطلة، من البدع، من الإسرائيليات، من الروايات الباطلة، من الفلسفة، من المنطق، من كتب اليونان، مما التصق في هذا الدين وهو ليس منه، فصفاه وبينه وبين أشياء كثيرة، ورب الناس على التمسك بالسنة، وكان هو متمسكا بها جدا، حتى يعني المسائل التي ينظر إليها الناس أنها يسيرة هو كان يتمسك بها تمسكا شديدا وكبيرا. وأذكر على سبيل المثال موقف أنه في مرض موته كان مريضا جدا وقد قارب التسعين، فحمله ابنه اسمه عبد اللطيف إلى من سريره إلى دورة المياه، فلما أراد يحمله وينزله إلى الأرض وينعله نعليه فوضع ابنه الشمال قبل اليمين، وكان هو في مرض موته فقال باليمين يا عبد اللطيف، باليمين يا عبد اللطيف، إلى آخر لحظات عمره هو يتمسك أن يبدأ باليمين قبل الشمال، كل ذلك تمسكا بالسنة، يعني أظهرها بطريقة عجيبة، فدون شيئا وقدرا كبيرا من السنة، وانتفع الناس يعني من ورائه ومن مؤلفاته نفعا عظيما. حتى اليوم أصحاب الرسائل الجامعية الماجستير والدكتوراه والبكالوريوس يستفيدون في علم الحديث مما سطره رحمه الله تعالى، قبل الكمبيوتر وقبل المكتبة الشاملة وقبل أن نطق لك حرفين يطلع لك الحديث، هو كان يغوص في المخطوطات ويغوص في الكتب ويخرج الأحاديث وينقيها ويظهرها، حتى استفاد خلق من وراء ذلك، وكان يمتدحه كثيرا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، يقول أخونا هو عالم ولا نعلم تحت أديم السماء أعلم منه بالحديث وصاحب عقيدة طيبة. فهذا رجل نفع الله به نفعا عظيما، حتى الشيء بشيء يذكر، حاضرت في مسجد في نيويورك في أمريكا، المسجد اسمه مسجد الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني، إلى هناك مسجد باسمه رحمه الله تعالى. ومن أولئك أيضا أنا عاصرته ولم ألتقي به، ذهبت للقائه سبحان الله ما وجدته في بيته، الشيخ مقبل بن هادي الوادعي اليماني، هذا رجل محدث، هذا مجاهد بحق، جاهد جهادا عظيما في نشر السنة، أتى إلى بلد فيها من الخرافة، فيها من الزيدية، فيها من التشيع، فيها من الجهل، فيها من الاختلاط، فيها من العقائد الباطلة، فجاء وحيدا فريدا ضعيفا، تقوى بالله عز وجل وتوكل عليه ونشر السنة في بلد فقير جدا، حتى كهرباء ما عندهم، في بلد متخلفة جدا، فنشر السنة نشرا عظيما حتى إنه لا يذكر في بقاع كثيرا من بلاد اليمن وغيرها، فصار أصبح طلابه بالآلاف المؤلفة، ربما بعض المحاضرات كان يحاضر فيها يحضرها من 10,000 إلى 12,000 يقيمون السنة ويتمسكون بها من وراء هذا الرجل. ما كان عنده لا تنظيمات ولا أموال ولا جمع ولا سياسة ولا دخل انتخابات ولا عنده انترنت ولا عنده كمبيوتر ولا عنده، لكن عنده نحسب الله حسب الصدق ومثابرة، فكان مثابرا يحدث ويدرس ويعلم حتى نفع الله بنفع عظيمة. وقد أيضا حاضرت في ولاية فيلدفيلدي مش عارف ما أعرف رفضها ها شو اسمها هذا اللي قال هذا. فوجدت مسجد اسمه مسجد الشيخ مقبل بن هادي الوادي في ولاية هي بعد نيويورك بالسيارة تقريبا ساعتين ونص. سبحان الله نفع الله بنفع عظيم هذا الرجل وقد حفظ عنه العلم والسنة والناس يذكرونه بخير وطلابه كثر بالآلاف المؤلفة. بعض طلابه تجد عنده طلاب 2,000 و3,000 طالب. هذا أيضا نفع الله بنفع عظيم هذا الشيخ صاحب سنة. ممن أيضا لقيناهم وعاصرناهم معروفون الحمد لله منهم الشيخ صالح الفوزان الذي نسأل الله عز وجل أن يموت بعمره على طاعته. لا سيما في هذه الأيام سبحان الله أخذ يفتي فتاوى صريحة في بيان السنة وبيان المواقف التي يجب أن توقف. وأخذ يصرح تصريحات لما كما يقال وخذنا بهذه الفتن اليوم فتن عظيمة اليوم يعني ما سبق لها مثيل في العصر الحديث. الناس اليوم مقبلون على فتن عظيمة وقعوا فيها وما زالوا فيها وما زالت بعضها تهددنا وعلى أبواب بلادنا. هذا ما يسمى بالربيع الذي سماه واحد من الكفار سماه ربيع عربي وهو فتن كما قال الشيخ صالح الفوزان نفسه قال فتن وقتل. والآن الناس دخلوا دهاليز مظلمة ودخلوا أنفاق مظلمة لا يعلم نهاية إلا الله عز وجل. وما زال الناس الآن يهددون ويريدون استبدال الحكم حتى الحكم الشرعي كما هو قائم في المملكة العربية السعودية هناك من ينادي باستبداله بحكم ديمقراطي لإيش برلماني. سبحان الله في الدول التي الآن احتلوا فيها وقاموا فيها ووصلوا البرلمان قال ما نستطيع نطبق الشريعة الدول الغربية لا ترضى الأحزاب لا ترضى البلد فيها وفيها نصارى وفيها ما نستطيع إلا أن نطبق الديمقراطية وإلا بهم يأتون إلى دولة فيها شريعة يريدون إزالة الشريعة وتطبيق الديمقراطية. إذن لو كانوا صادقين بهم لا يستطيعون تطبيق الشريعة لما سعوا ويسعون ومستمرين ويصرحون بذلك لإزالة شرع الله وإقامة الديمقراطية إقامة دولة برلمانية إقامة دولة فيها مشاركة من الشعب بشاعر فيها الرافضي والسني والرجل والمرأة والسفيه. حتى رأينا الآن بأم عيوننا من أسفه الناس من يصل إلى البرلمان إنسان ساقط بمعنى الكلمة بمعنى في كل ما تحمل الكلمة بأنه ساقط وإلا به في البرلمان يشرع ويطالب ويلعلع ويسب ويفعل وهو من أتفه الناس. لأن هذه الديمقراطية لا تعد ما في الرؤوس تعد إيش أرقام الرؤوس كم واحد يرفع إيده وكم واحد يصوت لا ما هو في داخل الرؤوس وإنما يعدون الرؤوس. ولذلك يسعون إلى تطبيق هذه الديمقراطية للوصول إلى الحكم وربما يحكمنا من هو أكثر تنظيما وتعصبا وترتيبا وشراء الأصوات. فهكذا الآن يطالبون بإقامة دول ملكية دستورية يعني الحاكم فقط شرفي يعني مثل ملكة بريطانيا رايحين راجعين على الكفار يقلدونهم مثل ملكة بريطانيا فقط ملكة والحكم عند رئيس مجلس الوزراء وهذا رئيس مجلس الوزراء مؤيش منتخب من الشعب من وين منهم هم أصحاب التنظيم والترتيب وشراء الأصوات ومبادلتها وضرب الأخماس بالأسداس وإلا بهم بالتصويت يتولون الحكم ثم يأتون على عباد الله بما يريدون. هكذا اليوم المشايخ علموا وأدركوا فأخذوا يصرحون تصريحات ومن أكثرهم تصريحا وثباتا حتى عن طريق الإنترنت والإحصائيات وجدوا أكثر الناس ثقة ومتابعة وسؤالا للشيخ صالح بن فوزان الفوزان في هذه الأيام صلى الله له الثبات وأن يمتعنا الله عز به. ومن هؤلاء أيضا الشيخ عبد المحسن العباد شيخ المدينة المحدث الذي استطاع خلال 25 عاما يدرس الكتب الستة في المسجد النبوي. انظر إلى هذا الصبر والمثابرة 25 سنة وهو يدرس راحت الناس وجدت الناس وصارت فتن وصارت انقلابات وتغيرت وهو جالس في المسجد النبوي درس البخاري ثم مسلم ثم كتب السنن النسائي والترمذي وابن ماجه وأبو داود وابن ماجه درس الكتب الستة كلها خلال 25 سنة. انظر للمثابرة الآن يعيد من جديد البخاري وقد بلغ الآن هذه الأيام 80 سنة بلغ 80 سنة وهو خليفة الشيخ بن باز رحمة الله عليه في الجامعة الإسلامية ورئيسها بعد الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وهو متأثر به جدا خلقا وسمتا وعلما، ويجل الشيخ ابن باز إجلالا عظيما. هذا الشيخ ابن محسن العباد الله يحفظه وبارك فيه، منهم الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي أيضا، وآخرون معروفون خير وبركة، نسأل الله أن يجمعنا وإياهم على طاعته وأن يدخلنا وإياهم جنات النعيم.
أخوان ملاحظة فقط، أحد أخوة عنده جيب أبيض لاند رقم اللوحة 22031، صادق على أخوات النساء يطلعون وايدهم في لو يحدث في أقل سنة واحدة. أخوان نبه المواقف الإعلامية للنساء، مواقف الرجال على النساء مواقف كبيرة وتسع إن شاء الله في الأيام، افتح المجال للنساء.
يعني المواقف الأكبر للرجال؟
نعم.
أول مرة شيء رجال سلم حشي.
نبه يا أخوان، ندعوكم بعد الصلاة إن شاء الله تعالى على العشاء المقام على شرف المشايخ في صالة حويش في صباح السالم، بعد إشارتين من الإشارة هذه تكون صالة على السالم. شرفنا حضور الجميع. يقول الشيخ السائل: هل ربط العلماء بالعامة أمر محمود؟
ربط العلماء بالعامة؟
عفوا، ربط العامة بالعلماء أمر محمود؟
والله المحاضرة كلها تقدمت على هذا الشيء، يعني العلماء الله عز رفع قدرهم ويعلمون الناس الكتاب والسنة وما ينفعهم ويدلهم إلى الجنة وما ينجي من النار، فكيف لا يعني يرتبط العامة بهم؟ إذا لم يرتبطوا بهم سيرتبطون بغيرهم مما يعني يودعهم في الفتن. الآن بقى على ذلك 10 دقائق من الناس ما صلت سنة المغرب، فنترك المجال والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير، مزاع المخطط مزاع المخطط.